هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد قبس إليه تسابق.
وهل اليهود إلا خناجر تسافر في الظلام ولا تدري من تصيب؟ إن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا بألا يخونوا وألا يعتدوا وألا يتآمروا، أكثر ما يجيدونه الطعن من الخلف والطعن في الظلام، وعندما يتلقون العقاب الرادع تسيل أنهار الدموع والبكاء والشعر على مصيرهم البائس، وكأنهم لم يفعلوا شيئا. فماذا تريد اليهود هذه المرة؟
قلب ويخفق بالمحبة كلما ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها ثكب يفيض وبهجة ومنار، هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو ملك للسالكين فنار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات أينما كنتم أيها الكرام. يتجدد لقاؤنا بكم من جوار الكعبة المشرفة في حديث شيق وماتع نمشي فيه على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور عبد العزيز الفايز. دكتور أهلا وسهلا بك.
حياكم الله، أسعدكم وتولاكم، و نفعنا وإياكم بهذا اللقاء وجميع المشاهدين والمشاهدات في كل مكان.
اللهم آمين. في هذا اللقاء نتحدث عن غزوة بني النضير. من هم بنو النضير ولماذا غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فحياة الحبيب عليه الصلاة والسلام مليئة بالأحداث والعبر. مر معنا في دروس سابقة في معركة بدر، كانت في السنة الثانية، ومن ثم معركة أحد في السنة الثالثة، ثم أتت بني النضير في السنة الرابعة. وبني النضير هم من الذين عاهدوا الحبيب عليه الصلاة والسلام واتفق معهم على المعاهدة التي تحدثنا عنها في حلقة سابقة، ولكنهم نقضوا هذا العهد ونقضوا هذا الميثاق مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يكتفوا بنقض العهد فقط، وإنما أرادوا قتل الحبيب عليه الصلاة والسلام وخططوا لقتله. ولما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام حسب الاتفاق أن يأخذ منهم مشاركتهم في دية العامريين، هذا من الروايات وهي من أصحها، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه تحت جدار عند اليهود، فقالوا بعض اليهود
جلس لماذا يا دكتور؟ يعني ينتظر الدية؟
ينتظر منهم الدية التي اتفق الحبيب عليه الصلاة والسلام دية العامريين، نعم، لأنها تفرق بين الجميع من كان في المدينة وكل يدفع نصيبه. هذا من الأقوال ومن أشهرها، مع أن هناك قول لما أكمل هذا، لكن فيه قول آخر أن اليهود طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ومعه 30 من الصحابة، ويأتي 30 من اليهود، فإن اقتنعوا في دعوته أسلموا، وإذا أسلم هؤلاء فيسلم اليهود جميعا، وهم يخططون لقتله. ثم لما حضر الحبيب عليه الصلاة والسلام بهذا العدد قالوا يأتي 3 ممن معك و3 من عندنا، ويجتمعون وتدعوهم، فإذا اقتنع هؤلاء 3 من الزعماء فإنهم يؤثرون على البقية. وقد أحضر 3 هؤلاء خناجر مسمومة معهم يريدون قتل الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهذا من الروايات التي ذكرت. وأخبرت امرأة أخا لها مسلم بخبرهم، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة. والخبر الثاني، وقد يعني يميل له بعض المؤرخين من كتبوا في السيرة، أرادوا قتل الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما ذهب يأخذ منهم دية العامريين، فرادوا فاتفقوا على أن يرموا عليه حجرا ويقتلوه عليه الصلاة والسلام، فأتى جبريل وأخبره بخبرهم. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقضي حاجة له فانصرف، ثم انصرف الصحابة نقضوا العهد فأرادوا قتل الحبيب عليه الصلاة والسلام، ثم حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحصار المعروف الذي نزلت فيه سورة الحشر كما قال الإمام السعدي، وتسمى سورة بني النضير. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يعني تحصنوا في هذه الدور وظنوا أن هذه الحصون تمنعهم، لأن يعني كان عندهم حصون ضخمة وحصون عظيمة، وتجد بعض الآثار من هذه الجبال، وعندهم مزارع وعندهم مياه، فظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فهذه الآن الخبر في قطع اللينة، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. استمر الحصار على خلاف، بقي 6 ليالي، وقد يصل إلى 15 ليلة بقيادة علي رضي الله عنه، وكان عددهم 1000 من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم نزلوا على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطلب منهم الخروج من المدينة لأنهم نقضوا العهد، ولا يأخذون ما حملت الإبل وما استطاعوا حمله غير السلاح، يأخذون أموالهم، فأخذوا أموالهم وما يستطيعون نقله، حتى أنهم هدموا أسقف البيوت يأخذون منها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتذروا يا أولي الأبصار. اللي كانت ظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله أصبحوا يخربونها بأيديهم، فاعتبروا، خذوا العبرة، خذوا الدرس من هذا الأمر. فخرجوا حملوا معهم هذه الأمور، ثم اتجهوا إلى خيبر، منهم من ذهب إلى الشام ومنهم من ذهب إلى خيبر، لأنهم نقضوا العهد فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولو منعهم الذي منعهم أن لا يأخذوا سلاحهم خشية أن ينقضوا العهد ويقاتلوا مرة ثانية به سلاحهم. ثم خرجوا واستوطن بعضهم في خيبر وبعضهم ذهب إلى بلاد الشام، هؤلاء هم بني النضير، وهذا هو سبب غزو الحبيب صلى الله عليه وسلم لهم.
نعم، ربما جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن أبي بن سلول ظاهرهم أيضا، يعني ربما فكروا أن يستسلموا في قبل الحصار، لكن عبد الله بن أبي بن سلول أرسل إليهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لنصرنكم، عن دور المنافقين، هذا الدور المشؤوم الذي يلاحقنا في كل غزوة.
هو هذا هو ديدنهم وهذا هو منهجهم، ويريد ظنا منه بقوله هذا لهم أنهم يثبتون ويقاتلون الحبيب عليه الصلاة والسلام، هو يريد أن يتخلص من حبيبنا عليه الصلاة والسلام في أي مناسبة، ويحاول أن يثبت في كل المعارك، لازم يرد اسم المنافقين وعبد الله بن سلول كما سيأتي في معركة تبوك، فكان يؤلب على الحبيب عليه الصلاة والسلام، وصبر الحبيب عليه الصلاة والسلام عليه أمرا عجبا، ولكنه أكشفه الله سبحانه وكشف ستره، فكل حادث أمام الرسول عليه الصلاة والسلام يحاول يستغله، ويريد أن لعلهم أن يحاولوا أن ينتقموا من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك لا يخفى أن كان عندهم من العدة والعتاد والسلاح والحصون ما عندهم، كان عندهم من الإمكانات والقدرات من السلاح والقوة الاقتصادية، فقال لعلهم يحاولون أن يحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقل أحوالهم أن يضايقوا الرسول عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. بنو النضير عندما أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام لم تهدأ أرواحهم ولم تسكن قلوبهم، شكلوا وفدا رفيع المستوى وذهبوا إلى قبائل العرب وقريش يؤلبونهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت غزوة الأحزاب.
نعم، إذا أذنت لي أيضا، يعني لاحظ الآن أن بني قريظة كانوا في المدينة وكانوا في استقرار، كانوا في مزارعهم وفي أموالهم وفي حلالهم، ويبيعون ويشترون مع المسلمين،
آمنين
مطمئنين، وكان عندهم من الخيرات كما تحدث أهل السير، كان عندهم نعيم في الدنيا من الأكل والشرب، وعندهم مزارع تميزت مزارعهم، فكان عندهم من النخيل والأشجار والثمار وإلى أخو المياه العذبة، وكان ولكن شؤم المعصية، شؤم المخالفة، شؤم نقض العهود والمواثيق التي، فانظر الآن لما عاندوا وكابروا وخالفوا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ونقضوا العهد، ماذا حصل لهم؟ تشردوا في الأرض وخرجوا من المكان الذي كانوا فيه يزرعون ويحرثون ويأكلون ويشربون، خرجوا لأنهم الآن فعلوا هذا بأنفسهم وكانوا على عهد وطمأنينة، لكن شؤم المعصية والعياذ بالله أخرجهم، والمعاندة والمكابرة.
في المقابل عصمة الله سبحانه وتعالى لنبيه من كل مؤامرات الكيد والاضطهاد منذ المدينة.
الله أكبر.
عندما تآمروا على قتله.
أحسنت، ولذلك الله جل وعلا قال والله يعصمك من الناس. هنا لاحظ الآن عشان بعض الناس ربما الله جل وعلا يعصم رسوله من القتل ومن الإساءة حتى يبلغ دين الله، حصل له ابتلاءات وخطط له عدة مرات في قتله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الأمر وفي أحد، وكذلك في خيبر عندما سمته المرأة اليهودية، وكذلك في، لكن الله يقول والله يعصمك من الناس، يحصل لك عوائق، وهذا كل داعية وكل مصلح وكل صاحب رسالة لن يأتي الطريق أمام سالك، لابد من العقبات، لكن عصمة الله جل وعلا وحفظ الله جل وعلا لأنبيائه ورسله ولأوليائه. ولذلك لما قال هرقل، قال الحوار المعروف بين هرقل وبين سفيان، قال هرقل لأبي سفيان كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، يدال علينا مرة وندال عليه مرة أخرى. فقال هرقل وكذلك الأنبياء، ثم تكون العاقبة لهم.
سبحان الله.
ثم تكون العاقبة لهم، يدال علينا مرة وندال علينا مرة، ثم تكون العاقبة لهم، النصر والتمكين لأوليائه، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين.
نعم.
فنبي عليه الصلاة والسلام الله عصمه من هذا الأمر، وأتى جبريل وأخبره وقام من هذا المكان.
نعم. نعود إلى دسيسة بني النضير في تأليب قبائل العرب وقريش، ثم حصلت غزوة الأحزاب، لكن بعد الفاصل بإذن الله. أيها الكرام لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا بعد الفاصل.
هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار. هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار.
أهلا بكم مجددا أيها الكرام، ما زلتم تستمعون إلى إنه محمد صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الدكتور عبد العزيز الفايز. دكتور عبد العزيز، ذكرنا قبل الفاصل أن بني النضير عندما أجلوا لم تهدأ أرواحهم ولم تسكن قلوبهم، فشكلوا وفدا وذهبوا يطوفون على العرب وعلى قريش يؤلبونهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت غزوة الأحزاب.
أحسنت. الحقد في قلوبهم باقي وازداد عندما ذهبوا من مكانهم وخرجوا من المدينة، زاد حنقهم وغضبهم على المسلمين، فأخذوا يؤلبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى المشركين في مكة وقالوا أنتم أحسن دين من محمد، فأخذوا يتكلمون أنكم تستطيعون إذا اجتمعتم، وأنه في حال كذا من الضعف ومن تستطيعون، لأنكم أقوى منه وأصح دينا منه والعياذ بالله. شوف يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية، أنهم يقولونكم على الشرك وعلى ذا، ومع ذلك كنكم أهدى منهم سبيلا. فالشاهد أن قريش بدأت تعد العدة، هذا مع هذا التأليب، وغطفان أخذت تعد العدة، لأنه ذهب إلى قريش وذهب إلى قبائل غطفان وأخذ يجمع القبائل، فاجتمع عدد مهول يصل إلى 10,000. نجحوا في التخطيط لغزو المدينة لأنهم أرادوا أن يقضوا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، فاجتمع عدد مهول وخرجوا متجهين إلى المدينة.
كانت الخطة أن يضربوا الإسلام ضربة لا تقوم
ضربة قائمة، هم الآن جمعوا
وشثوه من جذوره
منه نهائيا، وذلك جمعوا الأعداد الهائلة الآن، يعني بعض
الصحابة ربما لم يجتمع مثل هذا العدد،
لم يجتمع الآن على عدد في المعارك السابقة اللي مرت 3,000 في معركة أحد. نعم. لكن هذه 10,000، واجتمعت القبائل القريش مع غطفان مع القبائل التي استطاعوا أن يجمعهم في طريقهم ويحشدوهم ويرغبوهم، فاجتمعت أعداد هائلة، قالوا نريد أن نحاصر وسلم في المدينة ونقضي على الإسلام. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر استشار الصحابة كعادته عليه الصلاة والسلام، والأعداد هائلة والأعداد كبيرة ومعهم من العتاد والسلاح فأشار سلمان بقضية حفر الخندق، وهذا من الأشياء الجديدة التي لا يعرفونها قبل. فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها الآن هذا حفر الخندق وإن كان يحتاج إلى جهد وعناء، لكن كان يستخدم هذا في بلاد فارس، فنقله سلمان الفارسي رضي الله عنه. وكما قال أهل العلم، فإن القائد الناجح يستفيد من خبرات كل الناس وكل الأفراد، فاستطاع أن يسخر أو يستفيد من هذه الخبرة، كل من عنده خبرة يقدمها. وهذا أي إنسان قائد في منشأته أيا كانت هذه المنشأة في إدارته، أن يستفيد من خبرات الآخرين. فقبل الفكرة وبدأوا في حفر الخندق، وحصل لهم لا شك معاناة من حفر الخندق، ولكنهم نجحوا في هذا البرنامج.
ولم في هذه المرة قرروا أن يواجهوا الكفار داخل المدينة. أقول هذه المرة قرروا أن يواجهوا الكفار داخل المدينة،
ولكنهم
فخندقوا.
لكنهم يعلمون علم اليقين أن هذا الخندق أنه سيكون حاجزا، وإذا دخلوا سيكون هناك شيء من العائق وتمكنون منهم، ولم يخرجوا كما تفضلت أن يخرجوا من المدينة. قرروا فيه لأن الأعداد هائلة وربما تكون فيه أرواح كثيرة لو أنهم خرجوا وقابلوا ولا، لكن كما قلنا من قبل ونكرر، في حنكة القائد يعرف الأعداد ويقدر الأحداث ويقدر النتائج وبدراسته، فرأى المصلحة بقاءهم في المدينة.
نعم.
وبدأوا في حفر الخندق، وحصل من الأشياء والمواقف الكثيرة في حفر الخندق، وحصل من معجزات الحبيب عليه الصلاة والسلام ما يطول الحديث حوله. لكن من المعاناة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفر معهم الخندق ولم يجلس، وهذه مسألة حتى القائد الصغير لأي واحد، مشاركة الجند ومشاركة من تحت يدك تدفعهم أيضا للعمل. فكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يساعدهم في الحفر، ولما اعترت الصخرة الكبيرة استعانوا بمن؟ استعانوا بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ورأى من التعب والمشقة والعناء في الصحابة، فأراد أن يزيل عنهم هذا كله عليه الصلاة والسلام، أولا بمشاركته لهم عليه الصلاة والسلام، ثم بالكلام الذي بعث في نفوسهم من العزة والرفعة والشجاعة
والأمل
فكان والطمأنينة والتفاؤل. هذه مسألة مهمة. لما ضرب بالفأس قال الله أكبر، يعني قيل أنه قال أعطيت مفاتيح الشام، وقال الآن الله أكبر فتحت بلاد الشام، وفي الضربة الأخرى قال الله أكبر فتحت بلاد فارس، وفي الثالثة قال الله أكبر فتحت بلاد اليمن، وفي رواية أعطيت مفاتيح اليمن، حتى قال أحد المنافقين أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته وصاحبكم يبشر فتح بلاد الروم وفتح بلاد فارس وفتح بلاد يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا وريحا لم تروها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. منهم اللي جاءوا من فوق؟
من الذي يصف هذا الوصف؟
شوف رب العالمين، شوف الآن لاحظ الآن سبحان الله تدبر في القرآن، حين تمر على الإنسان الآية تدبر في كلام الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. فالشاهد اللي جاءوا من فوق اللي هم كفار قريش وغطفان، ومن أسفل منكم اللي هم بني اللي نقضوا العهد والميثاق، سنتحدث عنهم إن شاء الله. نقضوا العهد، اليهود نقضوا العهد وسنتحدث عنهم بإذن الحي القيوم بين قريضة. والمنافقين وتظنون بالله هم اللي ظنون وتظنون بالله الظنون، أما المؤمنون هناك ابتلي المؤمنون اجتمعت عليهم، هذول من فوق هذول من تحت، وهذول المنافقين يحذرون وتظنون بالله الظنون، بدأوا يتحدثون لما قال أحدهم قال إن صاحبكم بشرنا بفتح ونحن نستطيع أن نقضي حاجتنا. ثم حصل من الآيات، هناك أؤكد دائما أقول الآيات والعلامات على نبوة الحبيب عليه الصلاة والسلام في هذه القوة وهذه العظمة، لما أحضر جابر بن عبد الله طعاما وأخذ يتشاور مع زوجته هذا العدد المهول يقدر بألف الذي يحفرون الخندق كيف يكفيهم هذا الطعام، ثم حصل ببركة الحبيب عليه الصلاة والسلام أن الجيش جميع من هنا في الخندق أكلوا من هذا الطعام
سبحان الله،
وبقي منه باقية ورجع إلى بيت جابر بن عبد الله وأكلوا منه ووزعوا منه، وهذا لا شك أنه من معجزات الحبيب عليه الصلاة والسلام. ضرب الصخرة لا نأخذ منها أجر. الآن ينبغي للمسلم لا سيما في الشدائد أن يحسن الظن بالله جل وعلا، ولا بد في الشدائد أن، وهذا ليس كما قلت أؤكد لنا جميع المشاهدين، أن نتفائل في أصعب الظروف. كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام متفائلا في أصعب الظروف، لأن الله وصفها يعني وبلغت القلوب الحناجر، من أنك الآن إذا دخلوا لهؤلاء انتهى الأمر، فالأمر خطير. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ظل هذه الظروف كان متفائل عليه الصلاة والسلام، وكان يعجبه الفعل عليه الصلاة والسلام، وكان يحسن الظن في ربه جل وعلا في كل شؤونه وفي كل أحواله، فأحسن الظن لهذا الظرف. وذا نقول قال أهل العلم يتأكد هذه المعاني في شدة يعني المواقف، الإحسان الظن والفرج. لا تقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. دائما إحسان الظن، دائما التوكل على الله. مر معنا في الغار لما قال إن الله معنا، هنا الله أكبر فتحت بلاد، يعني في المواقف الصعبة تجد أن تعلقه بالله أكثر ويعلق الناس أكثر بالخالق جل وعلا. فازداد الصحابة طمأنينة وازدادوا راحة بعد كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام.
قبل وليمة جابر بن عبد الله الدكتور عبد العزيز، الصحابة كانوا في قمة الجوع حتى كان يكشف أحدهم عن بطنه فإذ به مربوط بالحجر، وكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن بطنه فإذ به مربوط بحجر أو حجرين. عن هذه المشاركة في الحسرة، في الألم، في الحفر، في المعاناة، المشاركة النبوية لم يكن يعني بمنأى عن حياة الناس وعن معاناتهم.
اللهم صل على محمد. هو حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان يشارك دائما وكان في المقدمة في كل حروبه وفي كل غزواته وفي كل شؤون، حتى في بناء المسجد لما بنى المسجد في المدينة كان يشاركهم في البناء
ويحمل الحجر
عليه الصلاة والسلام. ما قال ابن المسجد راح يتكى ويجلس،
يا الله.
كان يشارك معهم عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الخندق، لأن لو جلس ربما يصيب الصحابة فتور، لكن هذا عطاهم دفع لما يشارك الحبيب. يمكن الواحد لما تشوف هذا العمل يتشجع، ويستحي الإنسان لما يرى من هو أعلى منه منزلة ومكانة أنه يقوم بنفسه ويشارك بهذا المشاركة. ولا حتى الآن يعني الآن مشاركة الحبيب ليس مجرد فقط حفر، هي دفع معنوي للصحابة رضي الله عليهم لأن يشاركوا في هذا الأمر. لكن الآن لك أن تتصور هذا المشهد عند الصحابة رضي الله عنهم من شدة الأمر، ومع ذلك لم يذكر عن أحد منهم أنه تزعزع في هذا الموقف مع صعوبته وشدته، فكانوا ثابتين. ما قالوا يا رسول الله ربما كذا ربما كذا، خلاص أمر حفر خندق نحفر الأمر انتهى الموضوع، لأن الأعداد هائلة وكبيرة، ومع ذلك كان التسليم من هذا. ثم ننظر
بعد هذا التسليم، يعني ربما نواصل نقف عند هذا الحد دكتور عبد العزيز، ونعيد النظر في غزوة الأحزاب في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل إن أذنت لنا.
بإذن الله جل وعلا.
أوليس هادينا إلى سبيل الهدى، أوليس منقذنا من أشراك الردى، أوليس أكرم من تعمم وارتدى، أولم يكن أزكى البرية خيما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة، في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها ثكب يفيض وبهجة ومنار، هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو ملك للسالكين فناروا.